العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل، وهذا بدء بكلام جديد وإن كان له علاقة بالكلام السابق الذي شرحناه، يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى آخر الآية. قبل أن نفسر الآية تفسيرا مفصلا، ننظر إلى نسق الآية وترتيبها اللغوي. أصل الآية هكذا: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه الآية تعطينا قانونين. القانون الأول أن الذي آمن بالله عز وجل واستقر الإيمان في قلبه ثم عاد فكفر بالله عز وجل، هذا الإنسان يحيق عليه جميع ما أخبر الله عز وجل به، عليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وطبع الله على قلوبهم وأنهم في الآخرة هم الخاسرون. وهذا هو الذي يسمى بالمرتد في الفقه الإسلامي. هذا القانون الأول. القانون الثاني أن كل من تلفظ بكلمة الكفر مكرها على ذلك فإنه لا يعتبر عند الله كافرا، ويظل مسلما ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، وما دامت كلمة الكفر ما جرت إلا على لسانه وحده. إذن الآية تتضمن مبدأين اثنين، لكن الله عز وجل صاغ لنا هذين المبدأين بهذا الشكل المحترق، فجعل المبدأ الثاني مثل جملة اعتراضية ضمن المبدأ الأول. فجاء التعبير هكذا: من كفر بالله من بعد إيمانه. قبل ما يجي خبر من، قبل ما يجي الجواب، وضع البيان الإلهي الجملة الاعتراضية فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. لا أعني هذا. عاد بعد ذلك البيان الإلهي يتمم المبدأ الأول: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي وقد شرح بالكفر صبرا لم يكن مكرها، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآن كثيرا ممن يهتمون باللغة العربية وتنسيقها يسألون السؤال التالي: طيب، لماذا يعني جعل البيان الإلهي هذا الحكم الثاني مندمجا في الأول بصيغة اعتراضية، وتبعزأت الجملة؟ ربما يقول القائل: يعني بدلا من أن يقرأ الإنسان من كفر بالله من بعد إيمانه رأسا يأتي الجواب فعليه غضب من الله، كأنما ربما يقول قائل أنه تمزقت الجملة وحشر في ضمنها جملة ثانية طيب شو كان لازم يقول؟ يعني قد يقول القائل انه بحسب الظاهر كان يقول من كفر بالله من بعد ايمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم اولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وبعدين بقى يرجع يقول الا من اكره. رحمة الله عز وجل بعباده اجل واوسع من ان يترك السامعين ولو دقائق الى ان تنتهي الجملة يضطربون ويخافون ان يكون هذا الكلام عاما في حق الراضي وفي حق المكره. يعني تصوروا لو نحن الان بادئ في بدء نقرأ من كفر بالله بعد من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا. وسمع هذا الكلام رجل أكره على الكفر ماذا يصاب؟ وكم من الخوف يمزق فؤاده. واحد مثل سيدنا عمار بن ياسر يسمع هذا الكلام ولا حتى يجي الاستثناء في آية أخرى وربما بعد حين ينزل سيدنا جبريل ويقولها إلى أن تنزل الآية الثانية المستثنية فإن الخوف يذيبه ويخيل إليه أنه داخل في هذا. فكان من جليل فضل الله ومن واسع رحمة الله أنه لم يمهل أن تتم الجملة رأسا. من كفر بالله من بعد إيمانه ترك الجملة ووضع الاستثناء حتى يجعل هؤلاء المكرهين في أمان وطمأنينة فلا يخافوا من عاقبة هذا الكلام الذي يقوله عنهم. إلى أن اطمأنوا عادة يتحدث عن أولئك الكافرين، لا هذا فقط بل عادة يتحدث عنهم مركزا على أنهم عندما كفروا شرحوا بالكفر صدرا. ولكن أي إنما أعني أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم وقد انشرحت صدورهم بالكفر، هؤلاء هم الذين يتوعدهم الله عز وجل بهذه العقوبات التي يتحدث عنها. إذن الآن تحدثنا عن صياغة الجملة القرآنية والحكمة منها. هذه الجملة الاعتراضية اقتضتها رحمة الله عز وجل أن لا يضطرب من وقعوا تحت ضغط ولو لدقائق، بل أن يطمئن قبل أن يأتي الحديث عن تهديد أولئك الآخرين. والآن نتحدث عن هذين الحكمين. هنالك الردة. الردة ما هي؟ أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، دخل الإيمان قلبه وحسب في المؤمنين والمسلمين، ثم يكفر بالله عز وجل. هذا الكفر، هذا النوع من الكفر خطير جدا جدا في ميزان الله عز وجل، وخطورته تتجلى في دار الدنيا بأن هذا المرتد لا يقبل منه إلا العودة إلى الإيمان، فإن لم يعد يقتل. وليس بين القتل وبين حياته إلا أن يستتاب، يستتاب ويهدد وينصع ويوصى، يعني لا يجوز أن يقتل غيلة المرتد، لا يجوز أن يقتل بدون استتابة، لا، بل لا بد من أن يستتاب، لأننا لا نهدف بالنسبة للمرتد أن نستغل فرصة ارتداده فنقتل، ليست هذه هي الغاية، وإنما الغاية أن نهديه وننصحه فلعل النصح يؤثر فيه فيعود إلى رحاب الإيمان. إذن القتل ليس هدفا للشارع، إنما الهدف الذي يضعه الشارع أمامنا هو أن نفعل جهد استطاعتنا أن نعيد هذا الإنسان إلى حظيرة الإيمان. لكن يا ترى ما السر في أن كفر المرتد أشد وبالا من كفر الكافر الأصلي؟ ما السبب؟ السبب واضح فيما أتصور. الكافر الأصلي في احتمال أن يكون له شيء من العذر، لم يفقه دلائل الإسلام، لم يحدثه أحد عن وجود الله، عن القرآن، عن اليوم الآخر، فهذا الإنسان لا يزال على وضعه الجاهلي الخام، وواجبنا أن نهديه قبل أن يكون هذا الواجب متجها إليه بالإسلام. نعم، لكن رجل دخل الإيمان شغاف قلبه، الإنسان إذا علم لا يعود العلم بعد ذلك جهلا، مستحيل. يعني رجل علم أن فلانا جاء من السفر، علم يعني مظن، بعد أن علم أن قريبه جاء من السفر لا يمكن منطقيا أنه يرجع يصير جاهل بعد ما صار عالم، يقول والله ما بعرف إذا ولا لا، إلا إذا كان علمه السابق ظنا. الظن طبعا يتحول ويصبح شكا، لكن رجل وصل إلى القرار العلمي، العلم الذي هو إدراك الشيء بيقين على ما هو عليه بدليل، لا يمكن أن يتحول العلم إلى جهل، مستحيل. نعم، كذلك رجل علم أن الله موجود بالأدلة، وعلم أن هذا القرآن كلام الله بالأدلة، أصبح عالما، شو اللي بده يخليه يرجع يكفر؟ مو الجهل اللي بيخليه يكفر، غرض هو الذي يجعله يقفز فوق علمه الذي استقر في قلبه فيتغافل عنه ويتجاهله طمعا في غرض لاح له. من أجل هذا كانت الردة أخطر وأكثر وبالا من كفر الكافر. مثلا رجل دخل الإسلام قلبه فآمن بالله عز وجل، قالوا له هات نشوف في زكاة أنت على مالك، رجل غني، وجاءت الدولة، والأصل أن مال الزكاة الدولة تجبيه وتعطيه لمن يستحقون، فلما وجد أنه سيضطر إلى إخراج قدر كبير من ماله كل عام قال في نفسه والله شو بدي بها الشغلة، لا برجع إلى ما كان عليه. هو رجع إلى ما كان عليه لأنه جاهل بعد علم؟ لا. لأنه نسي بعد ذكر؟ لا. لأنه وجد أنه سيضطر إلى أن يدفع مالا، وهذا الإسلام يكلفه هذه الإتاوة، وهو لحب ماله شديد، لذلك آثر شهوته على العلم الذي استقر في قلبه. يا ترى كفر هذا الإنسان أكثر وبالا عند الله أم كفر رجل لا يزال على واقعه السابق قبل أن يهديه الله؟ طبعا كفر هذا الثاني أكثر وبالا. من أجل هذا كان المرتد لا يقبل منه إلا العودة إلى حظيرة الإسلام، وهذا جواب لسؤال يسأله كثير من الناس، أنه ليش الكافر من الكتاب نقبل منه الجزية وله ما لنا وعليه ما علينا، فإذا أصبح الإنسان مرتدا لا ممكن يرجع يصير يهودي، ممكن يصير نصراني مثلا، يقول هذا كتابي، لا، بعد أن كان مسلما لا يقبل منه إلا الإسلام، والسبب هو هذا الذي ذكرت. ولكن كما قلنا أيضا المرتد يقتل بعد الاستتاب، فإن لم يستتب حرم قتله. يعني إذا واحد قال مثلا أخذ الغضب بحسب الظاهر لله، طلعت كلمة كفر من تمه، كثيرا ما نسمعها، وأم هذا الثاني استشاط غضبا وكما شئت وقتله، هل هو بهذا العمل متقرب إلى الله؟ لا أبدا. هذا مثل إنسان ناوي يقتله بس عم يستناه على شغلة يستغله مشان يقتله، هكذا عمله كان. نحن ما هذا طلبنا، نحن ينبغي أن نعلم أن ربحنا أعظم بكثير فيما لو أتيح لنا أن نعيده إلى الهداية. تربح ربح عظيم جدا جدا. هذا الإنسان يقال له: يا هذا، إنك قد قلت كلمة أخرجتك من الإسلام، وقطعا أنت لا تقصد ذلك، وقطعا أنت مسلم ولم تكن متنبها، لكن الغضب يفعل في الإنسان أكثر مما يتصوره عقل العاقلين. فنحن نريد لك ما نريده لأنفسنا، فارجع إلى صوابك وقل أستغفر الله العظيم وعد فتشهد شهادة الإسلام. فإذا صح الرجل وقال أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد أعطاك الله أجرا عظيما، هو الذي قال عنه الرسول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لكن ما لأن تقتل رجلا، نعم تلبس بالردة، نعم لك على قتله أجر مثل ما قال. ما قالها أبدا، بالعكس، إذا قتلته غيلة دون أن تستتيبه فقد بؤت بإثمه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه القاعدة اتفق عليها جميع أو جمهور علماء المسلمين، أن الرجل المسلم إذا زج في موقف حرج وأكره على الكفر، وبمعنى أنه إما أن يكفر وإما أن يقتل، إما أن يكفر وإما أن يقتل، أو يكفر أو يعذب عذابا شديدا لا قبل له به، هذا الإنسان طبعا الأصل أنه ما يكفر لا بقلبه ولا بلسانه، ولكن الله رخص لهذا الإنسان أن ينطق بكلمة الكفر من أجل أن يعرز حياته، ومن أجل أن يتخلص من الموت أو من العذاب الذي قد ينزل به. إذا نطق بكلمة الكفر ما هو كافر لا قضاء ولا ديانة. شو يعني ما قضاء ولا ديانة؟ يعني رجل تحت طائلة التهديد كفر، عند الله قطعا مكفر، لأن قلبه مطمئن بالإيمان. وفي دار الدنيا في حكم القضاء كذلك ما هو كافر، لأنه واضح أنه هذا الإنسان في ضغط عليه، يعني لا يزال يرث ويورث، زوجته لا تفلق منه، إذا مات غسل كفن صلي عليه دفن في مقابر المسلمين، هذه معناته أنه مسلم قضائيا، وهكذا. فهو مسلم ديانة وقضاء. ولكن طبعا إذا أراد أنه لا يضحي بنفسه في حياته في سبيل أن لا ينطق بكلمة الكفر، مو حرام وإله أجر عليها، ولكن لو أراد أن يترخص لا وزر عليه. وأول من ترخص بهذه الرخصة من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقد كان يعذب هو وأمه سمية وآخرون. فأما أمه فقد كانت أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل، نعم شر قتله. وأما عمار فلما رأى هذا الواقع وأكره على أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها، وجاء إلى رسول الله وهو وجل من الكلمة التي قالها، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمؤمن قلبك؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يضرك ما قلت. نعم. وأنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تأكيدا لإيمان عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأن كلمة الكفر التي نطق بها لا تضر. لكن القانون الأول في حق من؟ في حق ثلة من الذين دخلوا الإسلام ثم خرجوا منه، منهم عبد الله ابن أبي سرح بعد أن كان في المدينة لحق بالمشركين وأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام والإيمان. هذا المبدأ أيها الإخوة بعد أن أنزله الله هكذا في محكم كتابه أصبح قانونا لا يطبق على الكفر فقط، بل يطبق أيضا على كل التصرفات. قانون أن المكره تصرفه غير نافذ ولا يؤخذ بجريرة الفعل الذي فعله مكرها. رجل طلق مكرها، نعم، أكره على أن يطلق زوجته، لا يقع الطلاق. عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء في رأي عند السادة الأحناف أنه يقع، وما ذهب إليه الجمهور لا يقع. ومستند في هذا أنه إذا كان الكفر أخطر الأشياء ربي عز وجل لا يجعله نافذا بسبب الكره، فما دون الكفر من باب أولى. رجلا أكره على أن يبيع متاعه، رجل ظالم ما بده يستلب منه المال استلابا، قال بدك تبيعني البيت هذا، وما بده يبيعه، فأكره إكراها تحت السلاح أو تحت أي شيء باعه، هذا البيع لا ينفذ. رجلا أكره على شرب الخمر أو يقتل فشرب الخمر لا يأثم ولا يقام عليه الحد أيضا. امرأة أكرهت على الزنا، امرأة، شوفوا مو رجل، هذه المرأة لا يقام عليها الحد ولا تعتبر عاصية، لأن الرسول ماذا يقول؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأصله كلام الله سبحانه وتعالى. رجل أكره على الزنا فيه خلاف بين العلماء، فعند جل العلماء كثيرين منهم أن الرجل الذي يكره على الزنا لا يتصور منه أن يفعل ذلك مكرها، لأن الرجل الذي يكره على هذا الفعل وهو غير راض لا يستطيع أن ينفذ ما أكره عليه. لكن نحن نجنع إلى الرأي الأرحم، نقول ربما الإنسان بشر أكره على ذلك وهيئت له أسباب التنفيذ. الإنسان لما عم يبتعد عن الزنا مو لأنه هو نفسه بتكره الزنا، هذا الإنسان مجبول عليه، ولكن لأنه يخشى الله عز وجل، فربما لا يستطيع وربما يستطيع. هذا رأي الفئة الأخرى التي تقول الرجل كذلك إذا أكره لا يعصي، نعم، وهكذا شيء واحد الإكراه لا يتصور ويستثنى، هو أن يكره الرجل على قتل آخر. مثلا جاء إنسان ظالم قال لشخص إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، بادئ زي بدء. قد يقول هذا الإنسان أنا الله بيجيز لي، ما دام الكفر بيجوز فقتل الإنسان دون الكفر بيجوز القتل باعتبار مكره، فربما يقتله ويظن أنه غير آثم. لكن إذا تأملنا بفرق كبير، هذه ليست كفر المكره. ليش باري عز وجل رخص لنا أن نفعل الذي نهانا الله عنه في سبيل أن لا نقع تحت طائلة القتل أو نحوه؟ لأن القتل أو ما هددنا به أشد مما سنفعله. أن نطق بكلمة الكفر إذا كان القلب مؤمن بسيطة، القتل أخطر منه. لذلك ربي عز وجل يقول معلش أن تتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبك مؤمنا ولا يضرك هذا. القتل أخطر ولا شرب الخمر؟ لا، القتل أخطر. فإذا شرب خمرا تحت طائلة القتل وهو يعلم أن هذا ينفذ إكراهه ومسك كلام، فطبعا إذا حب أنه يكون مضحي عظيم ما بده يشرب خمرة وليقتل، جيد جدا. لكن إذا أراد أن يترخص يستفيد من رخصة الله، لا، جينا للقتل قال له إما أن تقتل زميلك أو أقتلك. هنا يا ترى ليش؟ قتله لي أكثر ضررا من قتلي لصاحبي في ميزان الله. قتل النفس واحد، زيد إذا قتل مثل عمر إذا قتل، وكلاهما بمستوى واحد، فلا مبرر في شرع الله عز وجل لأن أقتل من أكرهت على قتله في سبيل أن لا أقتل أنا. أنت بهذه الحالة تجعل قتلك أشد خطرا من قتل الآخر، في حينه قتلك وقتل سواء. لكن شو بنساوي؟ الشريعة حلت الموضوع، بنقول لا بقتله ولا بتقتلني، أنت اللي لازم تقتل، هكذا نقول له. أنت صائم، والصائم الذي جاء ليعتدي على حياة إنسان آمن لا موجب لقتله هو الذي يكون تحت طائلة القتل. فمن قال لا يقتله ولا خليك تقتلني إن كمان، وأنت الذي ينبغي أن تقتل فيما إذا فعلت ذلك. فإن قتلت والحالة هذه فأنت شهيد. لكن ما يجوز للإنسان أن يقول أنا أضحي بصاحبي في سبيل أن لا أقتل أنا. هذا الإكراه غير جائز وغير مبرر في الشريعة الإسلامية. نعم. ثم يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول ذلك، أي هذا الغضب سببه أن المرتد قد استحب الحياة الدنيا على الآخرة. لاحظوا أن الله ما جعل كفر الكافرين سببه استحباب الحياة الدنيا أبدا، لكن نبهنا إلى أن كفر المرتد ليس له سبب إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا يوضح لنا الفرق بين الردة والكفر الأصلي. الردة ليش بده يرتد؟ يريد أن يرتد من أجل تطبيق شهواته، من أجل أن الإسلام يحمله بعض الشدائد، من أجل أنه أغري بمال، أغري بحياة أرفع وأفضل. فإذا ارتد فقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة. مثل الحارس الغساني أسلم وجاء إلى المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب، وقد أيقن بأن الله حق وأسلم تماما. لكن بعد أن جاء ذلك الأعرابي فداس على طرف ردائه، يعني خطأ لا قصدا أثناء زحمة الطواف، غضب الرجل وصفعه، نسيان حاله دخل الإسلام، قم حاله لسعته في أيام الملك والهيمنة على الدنيا والآخرين. فطبعا الشريعة الإسلامية بتقضي بأن القصاص هو الشريعة النافذة في هذه الحالة، إلا إذا عفى الأعرابي. فوجد أن المسألة مهم، المسألة فيها إزلال تاريخ، هذا الملك العظيم سيجر إلى ساحة القصاص وسيؤتى بالأعرابي لكي يصفعه كما صفعه. هذه إجت عظيمة كتير كتير عليه. ووجد نفسه في هذه الحالة مخير بين أن يظل مؤمنا ولكن بده يكسر أنفه بشريعة الله عز وجل ويخضع لشريعة القصاص فتكون حياته حياة أقل رفاهية من الأول، وبين أن يستحب حياته الفارهة المنعمة فيترك الدين ويعود إلى بلده، فارتد. إذن شو سوى؟ استحب الحياة الدنيا على الآخرة. ما بنقول إنه جاهل. الحارس بن شمر الغساني ما حل الإنسان، هو كان مؤمن بالله ومؤمن بالقرآن ومتفاعل مع هذا كله، لكنه عز عليه أن يذل وعز عليه أن ينزل عن كبريائه وعن سدة عزه، فمن أجل ذلك ارتد. وكل مرتد لا يرتد إلا
بسبب من هذه الأسباب، ما في غيره. نعم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. خلاص، الذي فعل هذا وتجاوز مرحلة الفرصة والتوبة واستمر على هذه الحالة وقطع خيط الصلح بينه وبين الله، فإن من عقاب الله العاجل أنه يطبع على قلبه، يعني بنختم على قلبه، ما عاد ينختم، خلاص عقله بيفهم وربما يندم ولكن ما بيقدر يرجع، نفسه ما بتطبع. وهذا ما حصل بنفس حارس بن شمر الغساني كما قلنا مرة، رجع إلى بلاد الشام وندم، لكن الله طبع على قلبه فما أفاده ندمه شيئا. هو القائل قال كلام يعني بيجرح عواطف الإنسان، تتعجب أنه قائل هذا الكلام ما رجع إلى الإسلام؟ حاق عليه كلام الله، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هو القائل تمسرت الأشراف من عار لقمة وما كان فيها لو أسخت لها ضرر، وكان يسير تكنفني فيها لجاجة ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. تخيل أنه اللي حكى الكلام رأسا بنفس اللحظة راح يتجه إلى المدينة ويقول لقد جئت تائبا، ما رجع وظل على حاله، لأنه حاق عليه قول الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يعني لا شك أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الضلالة بعد الهدى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليكم ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. اللهم علمنا ما ينفعنا.